ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي توفي على 48 و200، روى له البخاري 53 حديثا. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي، طبعا هذه الكوفة كانت زاخرة بالعلم، وكوفها سعد بن وقاص بأمر عمر بن الخطاب، وأيضا بصر البصرة سعد بن وقاص بأمر عمر بن الخطاب، ثم جاء الحجاج بن واسط باعتبار أنه وسط بينهما. أبو جعفر المنصور كان له دور في الكوفة والبصرة حينما بنى مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين في النحو، ولا تزال أقواله تدرس لحد هذه اللحظة. فهذا أحد علماء الكوفة، توفي عام 1200. عن بريد، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى، يعني يروي عن أبيه وأبوه يروي عن أبيه، فصار رواية الابن عن أبيه عن جده، وأحيانا صار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، هذا سند قوي. وثبت سند ثالث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، هذا سند ثالث. فهنا هذا من رواية الأحفاد عن الآباء عن الأجداد، فهو سند مسلسل بما يتعلق بوفادة العلم للابن والابن لابن الابن. نعم، عن أبي بردة، طبعا أبو بردة جاز 80، اسمه عام وقيل اسمه كنيته والله أعلم. عن أبي موسى اللي هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، صحابي مشهور، أمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين في صفين، وكان قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني الماذ بالصوت الحسن، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك، قال: لو كنت أعلم لحضرته لك تحبيرا. قال: سئل النبي، توفي عام 50، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. طبعا هنا لم يسم السائل، إيثارا للستر على المسلمين، فهذا أدب الصحابة مع الآخرين. ذلك بعض الناس أصبحت ما يسمى بصفحات التواصل، صفحات والعياذ بالله للفضيحة، فعلى الإنسان أن يرعى ربه. الشاعر يقول: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يده، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. من يعرف بثنى ويبقى الدهر؟ يبقى الدهر وليس يبقي الدهر، ويبقى الدهر ما كتبت يده، هذا منصوب على الظرفية، يعني يبقى مدة الدهر، ما دام في الدهر موجود فكتابته موجودة، ثم هناك يلقاها منشورة، نسأل الله السلامة. فهناها قال: فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فهذا هذا عبد الله بن حذافة السهمي، وقصته في أسر الروم له، وتقويل عمر له قصة معروفة. جاء في صحيح مسلم أنه كان يدعى لغير أبيه، ولما سمعت أمه سؤاله قالت: ما سمعت بابن أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقد والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. طبعا لا يلحقه على الحكم الفقهي، لو ألحقه بعبد أسود هل يلتحق به؟ لا يلتحق به، إذا كان ولد زنا إنما يلحق بأمه، ويقال فلان ابن فلان. مرة عندنا في قضية زياد ابن سمية، نعم، ولا نقول زياد ابن أبي، ولا نقول بزياد ابن أبي سفيان، نعم. فإذا هو يعني هذا عبد الله بن حذافة السهمي، طبعا هذا هو الشخص الذي أرسله النبي بكتابه إلى ملك، يعني إلى عظيم فارس، فمزق الكتاب ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل مع عبد الله بن حذافة. فقام آخر، طبعا هذا سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة، سماه بن عبد البر في ترجمة سهيل بن أبي صالح من شوف، قلنا طبعا هذا كتاب بن عبد البر من كتب الإسلام الأربعة، عندنا بالإسلام أربع كتب من أعظم كتب الإسلام: التمهيد لابن عبد البر، والمحلى لابن حزم، والمغني لابن قدامة، والسنن الكبرى البيهقي. شوف هنا لما قلنا ذكره سماه بن عبد البر في ترجمة سهيل بن أبي صالح من كتابه التمهيد، يعني الإنسان تمر عليه قد لا يستوعبها إلا يكون نظر على الكتاب. يعني هو الكتاب التمهيد في 26 مجلدة شرح فيه موطأ الإمام مالك كيف رتب الأحاديث. طبعا موطأ مالك هذا موطأ مالك الأحاديث باب قوة الصلاة ثم على أبواب الفقه. لكن ابن عبد البر أبدع وابتكر، نقول ابتكر وأبدع حتى نأتي بالترتيب وكانت لا تفيد وجوب الترتيب. أبدع ابتكر وأبدع نظام جديد، يعني رتب الكتاب على شيوخ مالك، يأتي على الشيوخ الشيخ اللي بدأ بالألف ثم الشيخ اللي بدأ بالباء ثم الشيخ اللي بدأ بالتاء وهكذا. قال في حرف السين في ترجمة سهيل بن صالح ذكر هذه الفائدة. كتاب لا يعني التمهيد لابن عبد البر في 26 مجلدة، السنن الكبرى البيهقي في 27 مجلدة، المغني لابن قدامة في 14 مجلدا، الكتاب الآخر المحلى لابن حزم حتى يقول عز بن عبد السلام يقول ما طابت نفسي للفتية حتى قرأت المحلى والمغني. فهذا من الكتب العظيمة جدا كتاب التمهيد لابن عبد البر. لكن أين الكتب في مساجدنا وأين المكتبات في بيوتنا وأين طلاب العلم من قراءة هذه الكتب؟ إذا نحن في غرفة، نحن في غربة حتى بين أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. طبعا وجه السؤال يعني هذان يسألان هل نسبتهما إلى آبائهم صحيحة أم أن آبائهم غير هؤلاء الآباء، يعني هل أن أمهاتهم خانت أم لا. طبعا هذا السؤال يعني لو فرضنا أن تكون صاحب مختبر الآن وأستطيع أن حل ما يسمى بالدي أن أن، يعني هل ويأتيني شخص بولده لا يحق لي شرعا أن أفحص التحليل حتى أرى هذا الطفل ابن هذا أم لا، لا يحق لي شرعا. الشرع يقول الولد للفراش والعاهر الحجر. لكن في حالات خاصة، حالات حرق أو حالات ما شابه أو اختلاطات، يحصل اختلاط في المستشفى بين الأبناء في شيء، في حالات خاصة نلجأ إلى هذا التحليل. فإذن هؤلاء سؤالهم يعني ليس في محله، لكن لها أسباب، هذه كان لها أسباب نعتذر لأن هؤلاء صحابة. ولذلك الصنيع الحسن والأكمل صنيع عمر بن الخطاب ماذا قال؟ يقول فلما رأى عمر ما في وجهه أي من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، أي نتوب مما يوجب غضبك ونتوب إلى الله تعالى من المسائل المكروهة. فهذا السؤال من المسائل المكروهة. ثم قال البخاري باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. طبعا الحديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ذكر النووي في كتاب الأذكار أن أهل الشام إذا قرأوا هذا الحديث جثوا على ركبتهم باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يخاطب بني آدم. فهنا الجلوس على الركبتين طبعا تسمى بالجلسة العالم إلى المتعلم. وفي صحيح مسلم طبعا مرة عندنا في صحيح البخاري لكن رواية موجزة في صحيح مسلم أوسع وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. فهذا أي نعم، وعلماء يتحدث قالها تسمى بجلسة العالم، جلسة المتعلم للعالم. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. الإمام المقصود به إمام المسلمين أو الإمام المفتي في مسألة من المسائل أو المحدث. طبعا هذا باعتبار يحصل التحديث كثيرا. أو عند القارئ إذا جاء من يتعلم القراءة عند المقرئ فيجلس هذه الجلسة. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.